قلنا أن المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي ماذا؟ وجودا آخر لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية، وهو ما نسميه بالوجود الذهني. ولذلك تارة نتكلم عن قوة الذهن أو القوة العاقلة عند الإنسان، أو قوة الذهن عند الإنسان التي يتصور من خلالها الأشياء ويدرك من خلالها الماهيات مثلا، أو تأتي الماهيات إلى ذهنه وما إلى ذلك، مثلا النار في الخارج وتأتي صورتها في الذهن مثلا، أو هو يتصور حتى المفاهيم الممتنعة بالذات كاجتماع النقيضين أو كذا أو كذا كما ذكرناهم في الدليل السابق. فبلا شك هو هنا هذا نسميه الذهن، ولكن كما قلنا بأنه الوجود الذهني تقريبا يعني تارة نلحظه بالمعنى الأعم، فنكون هذه القوة قوة الذهن، وهذا هو المطلوب أساسا الآن في إثباته. يعني الأدلة التي ذكرها الماتن عليه الرحمة، يعني الدليل الأول والثاني والثالث، أقصى ما يوصلنا هو أن يثبت أن هناك قوة نسميها الوجود الذهني. ولكن يبقى الكلام بأنه هل هذه هي وفق التطابق المهاوي اللي قلنا وجود الذهني بالمعنى الأخاص، وهو التطابق المهاوي بين الماهية التي في الذهن والماهية التي في الخارج أو لا؟ ترى الأدلة لا تثبت ذلك، لكن بحث آخر. أحسنتم، بحث آخر. ولذلك على كل حال احنا نكتفي بأن هناك قوة للإنسان تسمى، أو هناك وجودا يسمى الوجود الذهني، تكون فيه مثلا ماهيات الأشياء ولكن من دون الآثار الخارجية، وهذا يكفي، يكفينا في ما نحن فيه. نعم الآن تبقى مسألة التطابق الماهوي، هذه مسألة أخرى. ولذلك يعني ممكن القول بأنه ترى نلحظ الوجود الذهني بالمعنى الأعام، فمقصودنا هو ماذا؟ هو أن هناك وجودا ذهنيا أو القوة قوة الذهن، وعندنا الوجود الذهني بالمعنى الأخص هو مجموع ترى كلا الأمرين، هم لحاظ الوجود الذهني زائدا التطابق الماهوي، عشان لا يصير خط. لأن سمعت السيد أمس سأل سؤال لطيف، إحنا حبينا فقط نستدرك في هذه في أول الأبحاث. واضح إن شاء الله. وهذا هم أتذكر في الدورة التمهيدية معكم إخواني هم أكدنا على هذه النقطة. إذن لا لا ما أصلا ما أشرنا لها النقطة، احنا فقط ذكرنا دليل واحد هناك،
ذكرت دليل واحد
اي فقط دليل واحد
وكان الدليل هو الوجود الذهني تطابق.
لا 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 كما قلت هناك أشرنا بأن تطابق الماهوي بهذا المعنى بلحاظين، يعني قلنا هناك هم أشرت أتذكر النقطة هناك ترجعون في صفحة 70 تقريبا 71 من الكتاب السابق، قلنا بأنه الوجود الذهني بمعنى التطابق الماهوي هذا سميه بالمعنى الأخاص إذا تذكرون. نعم جيد، ملاحظة جيدة على كل حال. إذا إحنا كما قلت نكتفي أن نثبت أن هناك وجودا ذهنيا ولو بهذا المقدار كافي. الآن نظريات التطابق الماهوي مثلا نظرية الشبح نظرية كذا، هذا بحث آخر، رغم أن إحنا بالأمس هم أكدنا على هذه النقطة التي أشرنا فيها إلى النظريات. هذا المسألة الأولى التي أحببت أن أشير إليها. تعالوا معي إلى بحثنا. قلنا بأنه احتج المشهور على ما ذهب إليه من وجود الذهني كما يقول الماتن بماذا؟ بوجوه ثلاثة أو أدلة ثلاثة أو بوجوه. الوجه الأول ذكرناه بالأمس وشرحناه مفصل بعد ما نعيده. الآن توقفنا عند ماذا؟ عند الوجه الثاني. الوجه الثاني ينطلق من خلال أن الإنسان يتصور مفهوم ويصفه مثلا بالكلية، أمور تتصف بالكلية والعموم، مثلا عندما يتصور الإنسان الكلي، لاحظ الكلية هنا، يتصور الإنسان الكلي، يتصور مثلا الحيوان الكلي، هذه مقدمة، لاحظوا هذا البرهان من المقدمات. المقدمة الأولى أنه نتصور ماذا؟ نتصور الإنسان الكلي. من باب الشيء يذكر عندنا كما درستهم سابقا أو حتى في علم المنطق، عندنا كل طبيعي وعندنا كل منطقي، عندنا كل طبيعي وعندنا كل منطقي وعندنا كل ماذا؟ عقلي. أحسنتم. الكل الطبيعي مثل الإنسان بما هو إنسان، هذا الإنسان بما هو إنسان كل ماذا؟ كل طبيعي، سموه كلي طبيعي، واضح؟ وهذا الذي على كل حال. وعندنا كل منطقي مثل نفس مفهوم الكلي، الكلي بما هو كلي، هذا سموه كلي ماذا؟ كلي منطقي. أحسنتم. وعندنا كلي عقلي، الكل العقلي إخواني هو مجموع كلا الأمرين، عندما تقول الإنسان الكلي، هذا عندما تقول الإنسان الكلي، أهم الإنسان وتسمه وتصفه وتنعته بالكلية، مجموع هذا الأمر من الإنسان والكلي هو ماذا؟ هو الكل العقلي. أحسنتم. هذه باب الفائدة. نعود، نقول عندنا هنا مقدمة تقول بأن الإنسان يتصور أمورا كلية مثل الإنسان الكلي أو الحيوان الكلي، هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نعلم أن التصور ما هو؟ إشارة، التصور كأنك تشير بذهنك، وكما تعلمون الإشارة تحتاج إلى من؟ إلى مشير ومشار. أحسنتم. إليه الإشارة، التصور هنا إشارة عقلية، أنت عندما تتصور شيئا فأنت بقوة أنك تشير إليه، واضح؟ مثلا الآن أنت عندما يقولون هنا عندنا مسألة دقيقة ولطيفة، عندنا إشارة مقولية وعندنا إشارة إشراقية. باب الفائدة، خلنا نعمق المطلب من هذه المقدمة، مو مذكور هذا البحث، لكن عندنا إشارة مقولية. شلون إشارة مقولية؟ يعني مثل في الأمور الحسية طبعا، تقول هذا، شوف هذا الكتاب، هذا من اسمها الإشارة، صحيح؟ هذا الكتاب، شوف هذا في الأمور الحسية لابد يكون المشار هم إليه موجود في الخارج، أنا الآن والمشير والمشار إليه، هذه إضافة مقولية. فمقولية يعني تحتاج إلى طرفين، مصطلح الإضافة المقولية فلسفيا يعني التي تحتاج إلى طرفين، وكلا الطرفين موجود أين؟ في الخارج. إذن في الإشارة الحسية عندما تشير بإصبعك مثلا إلى الشيء في الخارج تقول هذا الكتاب، هذه السيارة، هذا البيت، هذا العالم، هذا هذه المكتبة، هذا إلى غير ذلك.
احنا عندنا شيئين، هذا والكتاب مشار واحد.
لا لا لا، إشارة الآن، احنا إشارة منتزعة من الإشارة، إضافة مقولة، نفس الإشارة تتوقف على أمرين، الأمر الأول المشير اللي هو أنت، والمشار إليه اللي هو الكتاب، من المشير والمشار إليه تنتزع الإشارة. فالإشارة يقولون مقولة في الخارج، إذا كانت إشارة حسية يعني يصيفونها أو ينعتونها بالإشارة أو الإضافة المقولية، واضح؟ هذا في الأمر الحسي. بينما يقولون في الإشارة العقلية، الإشارة العقلية يقولون الطرف المشار إليه ينوجد بمجرد التصور. الإشارة الإشراقية مثل مأخوذة من إشراق النفس على الشيء، يعني مثل الآن يقولون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فاعل، يعني الله سبحانه وتعالى عنده إفاضة إشراقية، يعني أوجد ما كنا فأوجدنا فأفاض علينا، سموا هذه إضافة إشراقية من الحق سبحانه وتعالى. على هدي هذه المقدمة، إذن عندنا في الأمور غير المادية، في الأمور المجردة عندنا إضافة، لكن إضافة ماذا؟ إضافة إشراقية. ومعنى الإضافة الإشراقية هنا أن المشار إليه ينوجد بمجرد ماذا؟ بمجرد تصور المشار إليه، مجرد تتصوره ينوجد. يعني هذا ما يتوقف على ركنين، عرفت؟ يكفي من؟ يكفي وجود المشير، يكفي وجود المشير، ما نحتاج إلى وجود المشار إليه. لا، المشار إليه يتحقق إن بمجرد التصور. أحسنتم، أحسنتم، يوجدها، يبدعها، يخلقها.
فكل صورة عن الله في القوات أنت تخلق،
ليست
الله.
لا، على كل حال أحسنتم، واضح. إذن عندنا التصور بهذا المعنى، يكفي أننا نتصور الشيء. إذا تصورنا ذلك الشيء شو يصير؟ إذا تصورنا ذلك الشيء أحسنتم، ينوجد. أنت توجده، أنت تنشئه. هذه يسموها ماذا؟ إضافة إشراقية، أو سمها إشارة إشراقية، إشارة عقلية. إذن واضح الفرق بين الإشارة العقلية والإشارة الحسية؟ خب جيد. الآن إذا كان وضحت هالمقدمات، نقول بأن أنا عندما أتصور الإنسان الكلي، هذه التصور هنا، إذن هذه إشارة، والإشارة تحتاج إلى من؟ إلى مشير إليه. يأتي السؤال، المشير إليه أو المشار إليه، معذرة، إلى عندنا مشير وهو أنا، وعندي ماذا؟ مشار إليه، المشار إليه وهو الكلي الطبيعي أو الكلي العقلي، الإنسان الكلي. هذا الإنسان الكلي مشار إليه، وهنا إشارة إشراقية. يأتي السؤال الآن من خلال هالمقدمات، إذن أبل أبور لك البحث من جيل عشان أخذ المقدمة ننهي البرهان. وهذا البرهان، المقدمة الأولى ما هي؟ أننا نتصور، أحسنتم، الإنسان الكلي مثلا، واضح، أمور تتصف بالكلية أو الحيوان الكلي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، التصور إشارة ماذا؟ التصور إشارة عقلية، وبين قاسين شرحنا إيش معناه، واضح. والمقدمة الثالثة أن ماذا؟ المقدمة الثالثة أن أن الإشارة تحتاج إلى مشار إليه. أحسنتم، هذه ثلاث مقدمات، واضح المقدمات الثلاث. النتيجة الآن يأتي السؤال، هذا المشار إليه وهو الكلي العقلي، هل له تحقق في الخارج؟ لا، ما موجود في الخارج الإنسان الكلي، الموجود أفراده، صحيح؟ فإذا يقتضي أن يكون له وجود، له وجود في موطن آخر، وهذا ما نسميه نحن بالوجود الذهني أو الذهن، واضح؟ إذن أنا رتبتها في مقدمات ثلاث. إذن البرهان الثاني يتركب من مقدمات ثلاث مع هذا التوضيح اللي ذكرناه. الأمر الأول أن نتصور الإنسان الكلي، واضح؟ الأمر الثاني أن التصور إشارة عقلية. الأمر الثالث أن الإشارة العقلية لا تتحقق إلا بوجود مشار إليه. فمن خلال هذه المقدمات الثلاث نقول أن المشار إليه وهو الكلي الطبيعي أو الكلي العقلي أو الإنسان الكلي، هذا ماذا؟ ليس له تحقق في الوجود الخارجي، فيقتضي من خلال المقدمات الثلاث وجوده في موطن آخر، وهو ما نسميه بالوجود الذهني لتصحيح ماذا؟ هذه الإشارة، واضح؟ هذا هو تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا البرهان.
بس النتيجة كيف؟
على المقدمات الثلاث، لأن احنا سألنا الآن بعد أن ذكرنا المقدمات، نسأل ما دام تقتضي الإشارة وجود مشار إليه، نسأل وين موجود هذا المشار إليه؟ هل هو في الخارج؟ هو ما موجود إنسان كلي في الخارج، موجود أفراده، والإشارة صحيحة، إذن يلزمها أن يكون في موطن آخر نسميه بالذهن. هذا هو البرهان الثاني، طبق العبارة، واضح إن شاء الله شيء. قال الثاني، يعني الوجه الثاني، أننا نتصور أموراً تتصف بالكلية والعموم كالإنسان الكلي اللي نسميه هذا المجموع الكلي العقلي، والحيوان الكلي مثال آخر. هذه المقدمة الأولى اجعلوها. المقدمة الثانية والتصور إشارة عقلية، خب هذا المقدمة الثانية، لا تتحقق إلا بمشار إليه، هذا جعلوها مقدمة الثالثة، لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود. خب الآن يأتي أين موجود؟ قل وإذ، هذه النتيجة، وإذ لا وجود، هذه نتيجة المقدمات الثلاث، وإذ لا وجود للكلي بما هو كلي في الخارج، فهي أين؟ فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الذات. واضح؟ جيد. البرهان الثالث هو قريب إلى البرهان الثاني ولكن يختلف المنطلق تقريبا. في البرهان الثاني انطلقنا من الكلية، الأمر الكلي، واضح؟ في البرهان الثالث لا، ننطلق من مسألة الصرافة أو الصرف من كل حقيقة، الصرف من كل ماذا؟ من كل حقيقة. تقدم عندنا أخواني الأعزاء فيما يرتبط بهذا، الصرف هو الشيء الخالص، خلنا نشرح العبارة ذي، الصرف هو الشيء خالص من كل شائبة، خالص، مثل ما بالمثال البياض، البياض بما هو بياض لا يخالطه شيء، لا تخالطه حمرة ولا صفرة ولا لون أسود ولا قاتم ولا 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 إلى غير ذلك أبدا. واضح؟ ولذا يقولون سمي الصيرفي صيرفي أو الصراف صراف أو الصيرفي صيرفي، لما؟ لأنه يدرك الذهب الخالص من الذهب المغشوش، ذهب الخالص، الذهب الذي بما هو ذهب، الذي لا تشوبه شائبة لا من تراب ولا من معادن أخرى، خالص ذهب بما هو ذهب. واضح؟ من باب التقريب. فهذا ذي مقدمة. إذن هذا معنى الصرف، نعني به ما هو الذي لا ينضم إليه شيء من خارج ذاته، واضح؟ مثل البياض بما هو بياض، واضح؟ فالصرف إذن هو الشيء المجرد ومن كل ما ينضم إليه، هذه مقدمة. المقدمة الثانية عندنا قاعدة تقول صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، هذا من مقدمة وضحناه في أبحاث سابقة حتى في بحث الوجود هناك، صرف الشيء لا يتثنى ولا ماذا؟ ولا يتكرر، صرف الشيء. لماذا تقول هذه القاعدة؟ لأن نقول بأن التكرر فرع من؟ فأحسنت فرع التمايز، والتمايز مبتني على وجود ماذا؟ أمور خارجة عن من؟ عن حقيقة ذلك الشيء. تمايز بما هو تمايز، أو الاثنينية، والتكرر فرع ماذا؟ التكرر فرع ماذا؟ أحسنتم، التكرر فرع التمايز، والتمايز متوقف على أن يكون ذلك الشيء فيه ما يخالطه بعد. الآن سؤالي مثلا، البياض ألف والبياض باء، إذا لاحظت البياض ألف والبياض باء وقلت أن البياض ألف والبياض باء لا يوجد مائز بينهما، لا يوجد بينهما مائز، خب نقول لما هذا التقسيم؟ إذن بياض ألف وبياض باء، خب يكون حقيقة واحد. خب لا، أقول لك لا، عندي بياض ألف وعندي بياض باء، أقول إذن لابد أن تؤمن بمقدمة، وهي لابد أن يكون هناك مائز بين البياض ألف والبياض باء. الآن المائز هل هو البياض؟ لا، إذا قلت البياض رجع الثاني إلى الأمام إلى الأول، إذن لابد من المائز أن يكون خارج تلك الحقيقة، يعني مثلا أبيض مخلوط بحمرة، وذاك أبيض المخلوق في خضرة، فتقول هذا البياض ألف يمتاز عن البياض ب، وذاك تقول مثلا بياض الثلج يختلف عن بياض اللبن. لما؟ لأنه يوجد مثلا ذاك أشد نصوعا، مثلا ذاك أقل، شو ذاك مثلا فيه نوع من الاصفرار اللبن مثلا بسبب مثلا الزبد، أحسنتم، الثلج مثلا لا أصفى منه، وهكذا. إذن لاحظوا عشان تضح المقدمة، إذن التثني والتكرر بسبب من؟ بسبب التمايز، والتمايز لا يكون إلا بأمر خارج عن حقيقة ذلك الشيء. واضح المقدمتين الآن؟ خب إذا وضحت هاتين المقدمتين نأتي ونقول
الألوان
مهمة. نعم، أحسنتم، بالألوان نفس الشيء، عندنا ألوان أصلا الأحمر بما هو أحمر، لكن هل الألوان الأحمر بما هو أحمر إن صح التعبير، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا الصافي خالص، لا قد يكون خالطه لون أزرق لون أخضر. الآن عالم الألوان ما شاء الله من العلوم الغريبة والعوالم الغريبة وتتكرر يعني بسبب هذا الاختلاط. إذن لاحظوا فقط عشان نلتفت لها النقطة، إذن عندنا مقدمتان، فهمنا معنى الصرف وفهمنا قاعدة صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، واضح؟ من خلال هاتين المقدمتين يأتي الآن السؤال، نحن نتصور الصرف من كل حقيقة ولا ما نتصوره؟ نتصور، نتصور البياض بما هو بياض لا يخالطه شيء، صح؟ نتصور الإنسان بما هو إنسان لا يخالطه شيء، واضح؟ بحيث أن يقولون هذا الوصف، وصف البياض بما هو بياض ينطبق على ماذا؟ على كل بياض في الخارج، يعني تستوي نسبته إلى من؟ إلى الجميع بتعبيرنا. ينطبق هذا الإنسان الذي ماذا؟ مجرد عن كل ما يخالط حقيقته، ينطبق على كل إنسان، إنسان زيد أو عمر، إنسان حي أو ميت، قديم أو حادث، أو يعني قديم قصدي في الزمان أو حادث في الزمان الآن، ولا في الماضي أو في المستقبل. هذا من لحظ الصرافة. إذا صرف الشيء الذي لا يخالطه ماذا؟ شيء، فهو واحد، وهذا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، مع أنني ماذا؟ أتصوره، أتصوره، ولكن إذا جئنا على بداية البرهان، لكن إذا جئنا إلى الواقع الخارجي ماذا؟ نجد بأن هذا الإنسان متكرر خلاف القاعدة. إذن هذا الإنسان موجود في الخارج، صرف الحقيقة لا، وذلك هذا الإنسان حقيقة الإنسان، لكن حقيقة انضمت إليها أمور، انضمت إليها عوارض ترضي الطول والحجم والزمان والمكان والجغرافيا ومجموعة من المنضمات إليه، واضح؟ مجموعة من المنضمات إليه. فزيد صحيح إنسان هو حيوان الناطق وفي حقيقة الإنسانية، ولكن هل حقيقة الإنسانية موجودة في زيد من دون منضمات؟ لا، لو كان من دون منضمات لا لم يتثنى ولا يتكرر، والحال إن عندنا زيد وعمر وفلان وفلان ومليارات من البشر وكلها ينطبق عليها أنها إنسان. إذن هذه إذن ليست الصرف، إذن الصرف له وجود في الخارج؟ لا، ليس له وجود في الخارج. خب يأتي السؤال، إذا لم يكن له وجود في الخارج وأنا أتصور، إذن أنا أين يكون؟ يقولون موجود في وجود آخر نسميه بالذهن أو نسميه بالوجود الذهني، لأن الذي يوجد الخارج هو ذلك الموجود الذي تنضم إليه الأمور والعوارض، واضح؟ إذن باب التوضيح للفكرة أكثر، عندي زيد وهذا زيد في الخارج منضم إليه الضمان، وعندي الإنسان الصرف الحقيقة الإنسان الصرفة التي ماذا لا ينضم إليها شيء ولا يخالطها شيء، فنقول زيد الذي في الخارج، زيد الذي بهذه المنضمات موجود في الخارج، ولكن الإنسان بما هو إنسان خالص من كل شائبة، خالص من كل ماذا؟ من كل منضمات، هو من؟ هو لا صرف الشيء لا يوجد إلا وين؟ إلا في الذهن، فيثبت أن عندنا وجودا نسميه هو الوجود الذهني أو الذهن، واضح؟ الثالث قال أننا نتصور الصرف إذن هناك البرهان الثاني كان المنطلق الكلية، هنا الصور فرق بين البرهانين من هذه الحيثية، وهو تكرار. الثالث أن نتصور الصرف من كل حقيقة، وهو يعني من الصرف، وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها بالخلط والانضمام، كالبياض ماذا؟ كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية. واضح؟ وعندنا قاعدة تقول وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو واحد، وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه. الإنسان بيوم إنسان، صرف الشيء وحدة تجمع كل أفراد البشر تحتها، كل إنسان. والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة أين؟ في الخارج. فهي إذن موجودة في موطن آخر، ماذا نسميه؟ نسميه الذات. واضح؟ تفضل سيدنا.
شفنا شنو الفرق بين الخلط والانضمام؟
ماكو فرق. يعني الخلط يعني الانضمام. تقول مثلا خلطت هذا اللبن بالماء أو ضممت إليه الماء، ماكو فرق زائد. يعني الخلط معناه المزج، والانضمام كان ضميت شيء إلى شيء، يعني أخرجته من حقيقته، يعني الصرفة، فصار مشوب، يعني دخل عليه شيء، شابه شيء، انضم إلى شيء، اختلط مع شيء، وهكذا. واضح؟ هذا تمام الكلام إخواني. إلى هنا بحمد الله تحصل عندنا فهم معنى الوجود الذهني على مستوى التصور، والأدلة التي سقناها الثلاثة على مستوى التصديق. وأؤكد على الحقيقة التي قلتها سابقا في بداية هذا البحث، أنه نلحظ الوجود الذهني بالمعنى الأخاص هو الوجود الذهني زائد التطابق الماهوي. هذا سميل أحسنتم، الوجود الذهني بالمعنى الأخاص. الأدلة الذي ما تثبت التطاوت، تثبت فقط وجود ذهني. الآن الماهية فيه على نحو العينية تطابق الماهوي، أو على نحو الشبح أو شيء آخر، بعد هذه الأدلة تثبتوها أو لا؟ لا تثبتوها. وإحنا فقط نكتفي بهذا المقدار في هذا البحث، يعني بهذا المعنى. وقد أشرنا إلى النظرية الحقة من خلال نظرية الثلاث، نظرية الإنكار باطلة، نظرية الشبح ماذا؟ باطلة، ذكرنا بالأمس. فيثبت أنه ماذا؟ أن الماهية التي في الذهن هي عين الماهية التي في الخارج، وهذا نسميها بالتطابق الماهوي. واضح بهالمقدار؟ اي فقط النظريات، لا لا لا، في من انكره اساسا كما قلنا، اي انكر اصلا نظريه الانكار هي، وان كان تسامح نقولها من النظريات، ولا هي نظريه عندنا الشبحيه ونظريه التطابق الماهوي، لكن انكار انضمها من جهه انه هذا اصلا انكر الوجود الذهني. اذا الى هنا يتحصل الى الحمد لله تضحت هذه المساله. بعد ذلك عندنا بحث مفصل، وهو البحث المهم، وهو الإشكالات الواردة على ماذا؟ على الوجود الذهني، ولكن مو مطلق الوجود الذهني. هذه الإشكاليات هذه جعلوها مسألة منهجية. هذه الإشكاليات إخواني ماذا؟ هذه الإشكاليات السبعة التي ساقها المصنف هنا، يعني التي ذكرها البعض على الوجود الذهني، يلحظ فيها ماذا؟ يلحظ فيها مو فقط مطلق الوجود الذهني. شوف هذه الآن الإشكاليات، الإشكاليات تتكلم عن ماذا؟ خصوصا الإشكال الثاني بالذات والإشكال الأول، يتكلم عن التطابق الماهوي، يعني يتكلم عن النظرية العينية. تقول هذه النظرية العينية باطلة، يعني ليس بالضرورة هذه الإشكاليات تنفي مطلق الوجود الذهني أو وجود الذهني بالمعنى العام، لا لا لا، ما بالضرورة. يعني مثلا يلحظ بعض، خصوصا الإشكال الأول والثاني إن شاء الله بعد إن شاء الله الامتحانات، امتحانات الأخوة نستعرضها، وهو سيتضح جليا أن الإشكال مو على أساس الوجود الذهني، الإشكال على ماذا؟ على النظرية العينية، على نظرية التطابق الماهوي. هذا يشو يقول كيف الماهية في الذهني نفس الماهية في الخارج. ومن هنا بعضهم ما استطاع أن يجاب على الإشكالات، ذهب إلى القول بالشبحية، وبعضهم أصلا حتى الشبحية ما انحلت عند الإشكالية، أنكر مطلق الوجود الذهني، مو التطابق والعينية والشب، لا أنكر حتى قوة الذهن عند الإنسان أو الوجود الذهني بالمعنى العام. ولكن لاحظ، لا تلاحظ العبارة تتميمة، قد استشكل. احنا بعد قرأنا الثالث صحيح؟ تتميمة، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها في إشكالاته. إذن واضح على هذا، وإيش قيدوها أخوان، اكتبوها، أن الإشكالات ماذا؟ قائمة على النظرية العينية، وهي هالعبارة حصولها بأنفسها بالذهن. أما النظرية الشبيعة، بعض كما قلت انتقل النظرية الشبيعة عشان يتخلص من الإشكالات، وبعضهم كما قلت ترقى أكثر وأنكر حتى الوجود الذهني. شلون؟
الإشكالات يعني
أذرات أنحاء. لا، والآن الإشكالات هذه أهم شيء على وين؟
التطابق،
بس على التطابق الماهوي. واحد عبارة قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بين شارحته، ماذا قال العلامة رحمة الله عليه؟ بمعنى حصولها ماذا؟ بأنفسها فيه. ماذا استشكل؟ قال إشكالات. إذن الإشكالات قيدوها، الإشكالات إنما هي على ال على ال... أي أحسنتم، على الوجود العيني للماهيات، إن نسميها نظرية التطابق الماهوي. من هنا قال الإشكال الأول، الإشكال الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، وأطول وأخطر الإشكالات الإشكال الثاني، اللي يبدأ من هذه الصفحة عرض الإشكال الثاني حسب طبعتي من الصفحة 30 يبدأ عرض الإشكال، ثم يقول يقوم بالإجابة، وقد أجيب عن الإشكال بوجه، هاي إشكال، الإشكال الثاني أجيب جواب أول أناقشه، جواب ماذا ثاني أناقشه، جواب ثالث أناقشه، تالي ذكر الجواب من جواب الرابع، وهو جواب ملا صدر اللي هو يتقبله. مع ذلك هذا الجواب لم يتم على كلام من؟ كلام أو على رأي الملا هادي السبزواري رحمة الله عليه، صاحب المنظومة، ذكر إشكال هم السيد العلامة ناقشه، ناقش إشكال الملا هادي، لأنه يقبل رأي من؟ ملا صدر في دفعه لإشكال إشكال الوارد على الوجود الذهني، لكن بأي معنى؟ بلحاظ النظرية النظرية العيني. ثم يأتي الإشكال الثالث، ثم الإشكال الرابع، ثم الإشكال الخامس، ثم الإشكال السادس، ثم الإشكال السابع. عندنا سبعة إشكالات إخواني ماذا؟ ترد على مسألة الوجود، على مسألة اللي هو الوجود الذهني بهذا المعنى، لكن بلحاظ أنه ماذا؟ يشير إلى نظرية التطابق الماهوي بالذات. واضح إن شاء الله هذا البحث. بعد تقريبا عندنا لدقيقتين ثلاث، وهم الإخوان بعضهم بالامتحان، وإن شاء الله أيام تعتبر استثنائي عند الإخوة الطلبة. بعد أنا حبيت أدخل والله محضر الإشكال الثالث والرابع، كل هذه الإشكالات ذي السهلة تقريبا إلى السبع، بس ما في مجال صار. هو أصعب شيء عندنا تقريبا الإشكال اللي بحتاج أسبوع فيه، الإشكال الثاني عرضه وذكر الأجوبة محتاج أسبوع. أي طبعا هو أصعب شيء بالتعبير، حتى ظاهرا كلمة لملا هادي السبزواري، وهذا الإشكال والذي ترك العقول صرعة والأفهام حيرة. فعلا جاءوا العلماء كل واحد يحاول يحرج الإشكالية، فذلك محتاج بها يمكن أسبوع فقط في العرض الإشكال الثاني. إشكال الأول سهل، إشكال بقية الإشكالات كلها أصلا سهلة، شوفها جدا ما فيها ذاك المطلب، لكن كل الكلام وين؟ في الإشكال الثاني. إحنا من باب بعد ملاحظة الأخوة والطلبة اللي ما حضروا اليوم، إن شاء الله بعد نرجع هذه الإشكالات وعلاجها مرة واحدة بعد في بعد التعطيل، بس إن شاء الله تركزوا لي على فهم الوجود بشكل دقيق والأدلة التي سقناها على إثباته. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.